أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى بعض مصاديق الأنفال والمشتركات. الكلام في مصاديق الأنفال. المصداق الثالث المعادن. كان المصداق الأول الأراضي الميتة، والمصداق الثاني الأراضي التي يأخذها المسلم من الكافر، والمصداق الثالث المعادن. فقالوا بأن المعادن، طبعا المعادن المقصود بها ما يستخرج من الأرض كالبترول والأملاح وما شابهها. المعادن هي من الأنفال على بعض الأقوال، وفيها قولان آخران. قول بأنها ليست من الأنفال بل هي للناس على حد سواء، وقول ثالث بالتفصيل بين كون المعادن التي في الأنفال في الأراضي التي هي من الأنفال فتكون من الأنفال، والمعادن التي في الأراضي التي ليست من الأنفال فلا تكون من الأنفال. فهناك تفصيل. القول الأول يقول أن كل المعادن هي من الأنفال، سواء كانت في أراضي الأنفال أو حتى في الأراضي الشخصية. حتى لو خرج بئر بترول في أرضي فهذا البترول أيضا شنو؟ من الأنفال يعتبر. واختار ذلك جمع من العلماء كالشيخ والكليني والمفيد والطوسي قدست أسرارهم. قال وأما المعادن فقد اختار جمع من الأعلام المتقدمين كالشيخ والكليني والمفيد والطوسي وغيرهم، وكونها من الأنفال بما في ذلك الموجودة في الملك الشخصي للأفراد. غايته إذا كان في الملك الشخصي قد أباحها الأئمة عليهم السلام لكل من أخرجها بعد أداء خمسها، سواء في الملك الشخصي أو غيره. إذن هذا القول يقول بالأصالة المعادن من الأنفال، وهي ملك للإمام عليه السلام، ولكن الإمام بروايات أخرى أباحوها لمن أخرجها طبعا بعد أداء خمسها. إذا تراجع كتاب الخمس ترى أن الخمس يجب في المعادن إذا أخرجها الإنسان، فيخرج الخمس لأن الخمس حق الإمام، وأربعة الأخماس يأخذها هو بالإباحة. وتشهد لذلك موثقة إسحاق المتقدمة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال فقال هي القرى التي خربت وانجلى أهلها، إلى أن قال وكل أرض لا رب لها والمعادن منها وغيرها. يعني والمعادن من شنو؟ من الأنفال وغيرها. وفي مقابل هذا القول قولان آخران. القول الأول أنها ليست من الأنفال أصلا بل من المباحات العامة، والناس فيها شرع. الناس فيها شرع يعني الناس فيها متساوون سواء، يعني هذا مراد شرع. والناس فيها شرع يعني سواء، فليست هي للإمام بالأصالة ويبيحها لمن أخرجها، بل هي للناس على حد سواء. دليل ذلك ما هو؟ دليل ذلك الأصل، يعني الأصل أن الأشياء لا تنتسب لأحد بعينه. الأصل أن أن كل شيء مباح للناس على حد سواء، ولكن كونه لأحد دون أحد هذا يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى دليل خاص، هذا واحد. والبعد والدليل الثاني السيرة، يعني نرى أن الناس سيرتهم قائمة على أنهم يخرجون ما يشاءون من الأرض ويتملكونه، كل فرد هكذا يعمل، يخرج المعادن ويتملكها. ولم يقولوا هذا لأحد دون أحد مثلا، واضح لا؟ فالسيرة قائمة من الناس على أنهم يتملكون كل ما يخرجوه. ثالثا دلالة أخبار وجوب الخمس، أخبار التي دلت على أن المعادن فيها الخمس، ماذا تقول؟ تقول إذا أخذت المعدن من الأرض يجب عليك خمسه، وفلا للإمام، فمعناه أن الأربعة الأخماس تكون ملكا لمن؟ لمن أخرجها، للمخرج، والخمس هو الذي يكون ملكا للإمام. فإذا يعني أدلة الخمس في المعادن ظاهرها أن الأربعة الأخماس تكون ملكا لمخرجها أيا كان، واضح لا؟ ولم يقل أنه ملك للإمام، الكل ملك للإمام، ولكنه أباحه شنو؟ لمخرجها بعد أخذ الخمسين. ثانيا واضح لا؟ نريد أن نقرب الاستدلال برواية الخمسين بوجه آخر، بوجه آخر، وهو نقول لو كانت المعادن ملكا كلها للإمام لا معنى لوجوب الخمس على غير الإمام، واضح لا؟ لو كانت المعادن واجبة، لو كانت المعادن ملكا للإمام، على ما ادعاكم تقولون الأنفال من شنو؟ المعادن من الأنفال، فإذا قلنا أن المعادن من الأنفال فهي ملك للإمام، فإذا كانت ملك للإمام لماذا أنا إذا أخذتها يجب علي الخمس؟ هل يجب علي الخمس في ملك غيري؟ واضح لا؟ إذا كانت ملكا للإمام فكيف يجب علي أن أخرج خمسها؟ إذ يجب إخراج الخمس ما هو ملكي، ما أملكه يجب إخراج خمسه، أما إذا كان ملكا للإمام فكيف يجب علي إخراج خمسه؟ يعني لا معنى لوجوب الخمس ما دامت ملكا للإمام. إذن ثلاثة وجوه، بل أربعة وجوهين، الوجه الأول الأصل، الوجه الثاني السيرة، الوجه الثالث دلالة أخبار الخمس. ودلالة أخبار الخمس بنحوين، النحو الأول أنه إذا كانت المعادن ملكا للإمام فكيف يجب عليه إخراج الخمس، إذ لا يجب إخراج الخمس مال الغير. والنحو الثاني أنه لما قال يجب الخمس، والله لا يجب عليك الخمس، فمعناه الأربعة الأخماس تكون ملكا لمن؟ للمخرج. عندنا وجوه أربعة، بل وبدلالة أخبار وجوب الخمس فيها ضرورة أنه لا معنى لوجوب الخمس على غير الإمام عليه السلام ما دامت هي ملكا له للإمام، مضافا إلى أن ظاهرها كون الباقي بعد الخمس هو للمخرج بأصل الشرع لا بتمليك الإمام عليه السلام. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أو القول الثالث هو التفصيل، فصل بين المعادن المستخرجة من أرض الأنفال، فإذا كان المعادن مستخرجة من رؤوس الجبال مثلا أو من سواحل البحار أو مستخرجة من مثلا من الأراضي التي سلم أهلها طوعا لن يجف عليها بخيل ولا رجال وغير ذلك، إذا استخرج من أراضي الأنفال فتكون تابعة للأنفال، يعني تكون ملكا للإمام. بينما الأراضي بينما المعادن التي استخرجت من غير الأنفال كما في بيتي استخرجتها من ملكي أو استخرجتها من الأرض الخراجية من الأرض التي هي قاتلها فيها المسلمون واستولى عليها المسلمون فهي تكون ملكا لمن؟ للمسلمين. فلا تكون المعادن منها للإمام بل تكون لمن أخرجها أو للمسلمين مثلا تابعة للأرض. إذن القول الثالث قول بالتفصيل وهو أن المعادن تابعة للأرض التي أخرج منها، فإن كانت الأرض أنفالية فهو من الأنفال، إذا لم تكن أنفالية ليس من الأنفال. واضح؟ لا. دليل ذلك من وين هذا التفصيل؟ دليل ذلك هو الرواية التي تقدمت التي قرأناها وهي شنو؟ موثقة إسحاق ولكن بنظرة أخرى. سابقا فهمنا من قوله وكل أرض لا رب لها والمعادن منها، فهمنا سابقا قلنا والمعادن منها يعني من الأنفال صح؟ لكن لا، صاحب هذا التفصيل ماذا يقول؟ يقول والمعادن منها يعني من الأرض التي شنو لا رب لها. وقلنا الأنفال أرض الأنفال ما هي؟ هي الأرض التي لا رب لها، فالأرض التي لا رب لها من الأنفال، والمعادن منها يعني من الأرض التي لا رب لها يعني تكون تابعة للأرض. واضح لا؟ فضلا عن أن هناك قراءة أخرى أو نسخة أخرى فيها والمعادن فيها بدل منها فيها. واضح لا؟ فهناك نسخة أخرى تكون فيها والاستدلال بذلك أوضح، لأنه يقول كل أرض لا رب لها والمعادن فيها يعني في تلك الأرض. لذلك قال ويساعد على التفصيل المذكور أن بعض النسخ في موثقة إسحاق المتقدمة قد اشتملت على كلمة فيها بدل منها أي والمعادن في الأرض التي لا رب لها، بل إن من الوجيه كون ذلك هو المقصود حتى بناء على كون النسخة منها، فالضمير لا يرجع إلى الأنفال بل إلى ما ذكرناه، يعني الضمير في قوله منها لا يرجع إلى الأنفال والمعادن من الأنفال بل والمعادن من الأرض التي لا رب لها. واضح لا؟ إذا القول الأول هو كونها من الأنفال مطلقا، والقول الثاني ليست من الأنفال مطلقا، والقول الثالث هو التفصيل. يقول ثم إنه بعد ذلك قال الشيخ والبحث في ذلك لا يجدي، يعني ليس مهما أنها للإمام أو ليست للإمام، البحث في ذلك غير مهم بل علمي بحث لا يترتب عليه أثر. لماذا؟ لأنها سواء كانت من الأنفال أو لم تكن من الأنفال، إن كانت من الأنفال فالأئمة عليهم السلام أباحوها لمن أخرجها، ولا أباحوها لمن أخرجها، غاية ما بالأمر يجب عليه الخمس فقط، الخمس والأربعة والخمس الأخماس تكون ملكا له. إذن بالنتيجة الكلام في الأربعة الأخماس، الأربعة الأخماس إما واجبة إما تكون ملكا له بالأصالة كما هو القول الأول، أو تكون ملكا له بتمليك الأئمة عليهم السلام لمخرجها يعني بإباحتها لهم، فلا أثر حينئذ للبحث أنها من الأنفال أو ليست من الأنفال. صحيح؟ ولعل البحث المذكور علمي بحث ولا أثر عمل له، لأن التخميس واجب على كل حال، وإنما الكلام في أربعة الأخماس الباقية، هل هي ملك للمخرج بتحليل من الله ابتداء أو بتملك من الإمام عليه السلام. هذا الكلام في المعادن. الخامس السياف البحار يعني السواحل، السواحل قالوا بأنها من الأنفال، ولكن شنو لم يوجد ذلك في نصوص شرعية في روايات، وإنما قال روحنا صاحب الشرائر قدس الروح، قد يشير إلى كونها من الأنفال في الشرائر، ولا يوجد نص شرعي يدل على كونها كذلك، إلا أنه لا حاجة إليه بعد كونها من قبيل الأرض التي لا رب لها التي تقدم كونها من الأنفال. يقول سواء وجد له نص أو لم يوجد فكلام صاحب الشرائع تام، ممكن تام، لكن وإن كان تام ليس على إطلاقه، لأن هذا العنوان سواحل البحار يندرج في غالب الأحيان في عنوان الأرض التي لا رب لها، فإذا كان يندرج في عنوان الأرض التي لا رب لها يكون من الأنفال من ذلك الباب، لا من باب أنها من سواحل البحار. فلو كان مثلا هناك ساحل بحري له صاحبون، صحيح؟ له صاحب وملك، فلا يكون حينئذ من الأنفال، وإنما الأنفال من في الأرض التي لا رب لها يكون من الأنفال، فعلى كل أن يكون مندرجا تحت ذلك العنوان.
لو كان شنا هو هناك من يدعي أنه صاحب، ولكن ما في لا 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 غير ولا شيء ما ولكن مثلا بالوارث
لا ينفع، لا ينفع التحجير كما هو في كتاب يعني الحجر التحجير كتاب نعم المتاجر ظاهر التحجير، على كل التحجير للأرض لابد أن يكون بما يناسبها، فإن كانت أرضا زراعية فتكون بأرض بحرثها مثلا، وإذا كان أرضا بناء للبناء والسكنة فلا بد أن يكون يهيئها للبناء والسكنة، فكل بحسبه. أما يقول لا أنا أعتبر الأرض التي هي من حد الفلاني إلى حد الفلان لي هذا يكفي في الملكية، نحن نقول نملك الدنيا كلها، هذا لا يكفي، لا بد من التحجير عرفا كل بما يناسبه، وأما أرض أكتبها لورقة أو غير ذلك أنا لا ينفع. هذا بالنسبة إلى سياف البحار. سادسا بطون الأودية، يعني وسط الوادي بطن الوادي، فقد أشير إليها الوادي طبعا ما كان بين جبلين، يعني الأماكن التي تقع بين الجبال. وأما بطون الأودية فقد أشير إليها في صحيحة حفص المتقدمة في الرقم 2 وغيرها، صحيحة حفص قال هناك ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام أن الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالح أو قوم أعطوا بأيديهم وكل أرض خربة وبطون الأودية، فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا أن بطون الأودية مذكورة في الصحيحة المتقدمة، ولكن هل أن بطون الأودية عنوان مستقل برأسه أو لأنه من الأراضي الخريبة؟ نقول لا، لو كان لأنه من الأراضي الخريبة لما ذكره في عرض ذكر الأراضي الخريبة، لأنه قال وكل أرض خربة وبطون الأودية، فإذا يعني أن بطون الأودية سواء كان خربا أو ليس خربا هو شنو؟ من الأنفال، ومقتضى ذكرها في مقابل الأرض الخربة كونها من الأنفال بعنوانها، وإلا لما ذكرها بجانبها، ولازم ذلك أن لا تكون للمسلمين فيما إذا كانت جزءا من الأرض المفتوحة عنوة ومحياة حين الفتح، بل تكون للإمام عليه السلام. فلو أن المسلمون قاتلوا، صحيح قاتل المسلمون هذه الأرض واستولوا عليها، تكون الأرض التي استولى عليها تكون ملكا لمن بعد القتال؟ للمسلمين. لا، الأرض التي قاتل المسلمون عليها تكون ملكا تكون للمسلمين، ولكن هذه الأودية تكون الأودية خارجة منها، بل هي للإمام خاصة من الأنفال تعتبر حتى لو دخلوها بالقتال بمقتضى هذا الدليل، لأنه ذكر أن بطون الأودية من الأنفال، وبمقتضى إطلاقه أنه سواء قاتلوا دخلوها بقتال أو لا، سواء كانت مفتوحة حين القتال أو لم تكن مفتوحة، يعني سواء كانت محياة حين القتال أو لم تكن محياة مطلقا، بطون الأودية يكون من الأنفال بمقتضى هذا الدليل. ولازم ذلك أن لا تكون للمسلمين فيما إذا كانت جزءا من الأرض المفتوحة عنوة، عنوة يعني بقهر وغلبة يعني بقتال، ومحياة حين الفاتح، بل تكون للإمام عليه السلام، كما أن لازم ذلك أيضا أن تكون للإمام عليه السلام لو فرض وجودها في ملك خاص بالغير، حتى لو وجد أن مثلا شخص امتلك شنو مثلا امتلك منطقة، ولكن في وسط هذه المنطقة وادي مثلا بين جبلين واقع، هذا لا يكون ملكا لأحد، لا يكون ملكا له، هذا الوسط يخرج، بل يكون ملكا للإمام لأنه من الأنفال، هذا لازم كونه من الأنفال، إذ المملوك لا يملك بعد ذلك مرة أخرى. لكن حتى هذا يعني كلام، حتى هذا لا يترتب عليه أثر عملي، لأنه الإمام عليه السلام أباح الأنفال، سيأتي بعد ذلك أصلا كل الأنفال أبيحت ليه، وإن كان يعني مختلف فيها، مختلف فيها النص ذكرت أن الأنفال أبيحت لشيعتهم، وأما غير شيعتهم فعليهم دفع الأجرة على الأنفال، فإباحتها لغير الشيعة مشروطا بدفع الأجرة، كما في الخبر عن الأمير المؤمنين عليه السلام، عليه من يدفع أجرتها إلى يوم القيامة، كل من يريد أن يستخدم الأنفال فعليه أن يكون شنو، أن يدفع أجرته إلى يوم القيامة، إلا إذا كان من شيعتهم فهو محلل لهم من غير شيء. فإذا بالنسبة للشيعة لا يترتب عليه أثر عملي، لأنه يمكن أن يكون شنو، يمكن أن يستفيد منه وإن كان ملكا للإمام عليه السلام. قال هذا بالنسبة إلى بطون الأودية. سابعا، رؤوس الجبال والآجام. رؤوس الجبال والآجام، الآجام يعني شنو، التي فيها القصب، المحل الذي هو يكون مملوءا بالماء ويكون فيه القصب، عادة القصب لا يخلو من المياه، من المياه، فيكون هذا يسمى وجم أو آجام، جمع آجام جمع وجم أو جمع أجمة، آجام جمع أجمة، والأجمة هي التي تحوي أعواد القصب التي استفاد منها لشنو في البيوت السابقة. هذه رؤوس الجبال والآجام من الأنفال، وادعي على أنها من الأنفال ادعي على ذلك بالشنو، ادعي أن الإجماع قائم على ذلك، فقد ادعي عدم الخلاف في كونهما من الأنفال، وقد ورد ذكرهما في أخبار ضعيفة السند كمرسلة حماد المتقدمة، وقال فيها وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وغيرها. فإذا هذه يعني لم يدل عليها دليل معتبر السند، وإنما هو دل عليها هذه المرسلة، ف فإن كانت هذه المرسلة منجبرة بعمل المشهور وقلنا بالإنجبار كبرى تم ما ذكر فتكون من الأنفاق. أما إذا لا نقول بالإنجبار صحيح؟ أو لا نقول بالإنجبار أو أن عمل المشهور غير متحقق في هذه المسألة فلا يثبت أن رؤوس الجبال والأجام من الأنفال بل هو من المباحات العامة. إذا قال والحكم بعدهما من الأنفال حتى رؤوس الجبال والأجام يبتني إما على تمامية كبرى الإنجبار. كبرى الإنجبار يعني شنو؟ يعني أن نقول في الأصول أن الخبر الضعيف ينجبر بعمل المشهور أو على ضم عدم القول بالفاصل يعني أن كل من قال بأن بطون الأودية من الأنفال هو قائل بأن رؤوس الجبال والأجام من الأنفال وليس هناك تفصيل بين البطون وبين رؤوس الجبال والأجام. فهذا يعني حصول الإجماع واضح لا بوجه آخر حصول الإجماع المركب يعني على ذلك وهو عدم القول بالفاصل. لا أحد يفصل بين بطون الأودية فيقول بأنه شنو لا نجد أحدا من العلماء يفصل بين بطون الأودية فيقول بطون الأودية من الأنفال بينما رؤوس الجبال والأجام ليست من الأنفال. فكل من قال بأن بطون الأودية من الأنفال هو قائل بأن رؤوس الجبال والأجام من الأنفال. فإذا سلمنا بهذا عدم القول بالفاصل فهذا يعني حصول الإجماع على كون رؤوس الجبال والأجام من الأنفال أو على ضم عدم القول بالفاصل بتقريب أن مستند عد بطون الأودية من جملة الأنفال حيث إنه صحيح السند. يعني هناك أيضا دليل على أن بطون الأودية من الأنفال كما قرأناه في صحيحة حفص المتقدمة صحيح؟ فهناك صحيحة حفص وبطون الأودية. فإذا بطون الأودية لا إشكال بأنها من الأنفال وكل نضيف هذا نقول وكل من قال بأن بطون الأودية من الأنفال هو قائل بأن رؤوس الأجام والجبال من الأنفال رؤوس الجبال والأجام من الأنفال. فإذا ليس هناك من فصل بين هذين الأمرين. فتقريبا أنه استند عد بطون الأودية من جملة الأنفال حيث أنه صحيح استند فيلزم من ذلك عد رؤوس الجبال والأجام من جملة الأنفال أيضا لعدم القول بين الفصل بين الثلاثة. هذا لو قبلنا أحد المبنيين المذكورين يعني المبنى الأول كبرى الإنجبار إما نقبل هذا أو نقبل بأن عدم القول بالفصل دليل أيضا على شنو على المدعى يصح أن يكون دليلا. وأما لو رفضنا هذين الأمرين فلا تكون رؤوس الجبال والأجام من الأنفال بل تكون من المباحات العامة. هذا لو قبلنا أحد المبنيين المذكورين وإلا فينحصر الوجه في عدها من جملة الأنفال كونهما مصداقين للأرض التي لا رب لها. نعم إذا انطبق عليها هذا العنوان رؤوس الجبال من الأراضي التي لا رب لها أو الأجام من الأراضي التي لا رب لها فيكون مندرجا تحت ذلك العنوان ليس عنوانا مستقلا برأسه. وإذا لم ينطبق عليها ذلك العنوان فإذا شنو لا تكون من الأنفال. وهل الحكم بعدهما من الأنفال يعم حالة كونهما جزءا من ملك الغير؟ يعني لو واحد صعد فوق الجبل وعمر أرضه هناك وعمر أرضا بنى قصرا فوق الجبل، صحيح؟ فهل يكون حينئذ بعد البناء ملكا له أو لا يكون هو من الأنفال؟ الجواب أنه على المبنيين المتقدمين يلزم الحكم بالعموم بخلافه بناء على المبنى الأخير، لأن عندنا ثلاثة مباني الآن: مبنى الانجبار، ومبنى عدم القول بالفصل، ومبنى أنه شنو مندرج تحت الأرض التي لا رب لها. واضح لنا؟ زين، عندنا ثلاثة مباني بناء على القولين الأولين: كبر الانجبار أو عدم القول بالفصل، فيكون حينئذ هذا القصر أيضا شنو ليس ملكا له بل من الأنفال، لأنه بنى على أرض من الأنفال فيكون ملكا، فيكون تبعا للأنفال. واضح لا؟ يعني حتى لو كان رؤوس الجبال وبطون والآجام في ملك الغير أيضا لا يكون، لو فرضنا أن شخصا يملك كيلو في كيلو وفي وسطه ربع كيلو من الآجام، هذا يكون شنو خارجا عن ملكه، بل يكون ملكا للإمام لأنه من الأنفال، إذا قلنا بالمبنيين الأولين. وأما إذا قلنا بالمبنى الثالث وهو أنه إنما يكون من الأنفال لأنه مندرج تحت الأرض التي لا رب لها، فإذا بعد أن يعمره يسكن هذا القصر أو يعمر حول الآجام مثلا، تكون الآجام من الأرض التي لها ربون، فإذا كان لها ربون لا تكون مندرجا تحت الأراضي التي لا رب لها. إذن والجواب أنه على المبنيين المتقدمين يعني الانجبار وعدم القول بالفاصل يلزم الحكم بالعموم بخلافه بناء على المبنى الأخير وهو الأرض التي لا رب لها، فإنه لا يكون من الأنفال بل يكون ملكا شخصيا. لماذا يلزم الحكم بالعموم؟ وين يلزم الحكم بالعموم؟ يلزم الحكم بأنه بالتعميم، يعني القصد بالتعميم أنه يعم حالة كونهما جزءا من ملك الغير، يعني حتى لو كان جزءا من الملك الغير يكون شنو من الأنفال. يلزم الحكم بالعموم يلزم الحكم بالتعميم، فنقول رؤوس الجبال والآجام مطلقا حتى لو كان جزءا من ملك الغير، مثل ما لو قلنا مثل ما قلنا هناك قول بأن المعادن مطلقا ملك للإمام من الأنفال حتى لو كان جزءا من ملك الغير، صحيح؟ فكذلك هنا نقول رؤوس الجبال والآجام بناء على المبنيين الأولين مطلقا يكون ملكا للإمام حتى لو كان في وسط ملك الغير، صحيح؟ وأما بناء على المبنى الأخير فلا، لا يكون ملكا للإمام بل يكون شنو لمالكها. إذا كان مثلاً إذا كان مندرجا تحت عنوان لا رب لها. الثامن: قطائع الملوك وصفاياهم. لو اقتطع الملك من الملوك الجائرين أرضا وأعطاها شخص قال تفضل على الرحب والسعة وهذا لك 1000 كيلو في الصحاري، لك 1000 كيلو في الصحاري، وصفاياهم يعني اصطفوا لهم غنائم خاصة، اصطفوا لهم غنائم خاصة يعني اختاروا لهم غنائم خاصة مثلا وأخذوها، هذه الأمور تكون راجعة للإمام، وهذا مما لا خلاف فيه، وتدل على ذلك صحيحة داود بن فرقد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شيء. وموثقة سماعة: سألته عن الأنفال فقال: كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم. فقوله أو شيء يكون للملوك يعني كل ما يملكه هذا الملك الظالم الجائر يكون ملكا لأي شيء يكون لل يرجع أن يكون ملكا للإمام عليه السلام يتصرف فيه بما هو مصلحة للمسلمين. أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم وغيرهما. صحيح. وأما أن غنيمة الحرب الواقعة من دون إذن الإمام هي له بأجمعها. قلنا من الأنفال
فمثلا لو كان هناك مالك جائر أنه قطع أرضا بكيلومترات يعني أرض شخص ثم أمر هذا الشخص هذا سيكون له ذات التابعين أو يبقى أنه قطع أو قطع
لا عليكم للإمام
فتبع القانونيه
هو عمرها كاملة كلها عمرها
لا أقصد أنه عمر بعضها
هو يعمرها وصدق عليها الإحياء والتعمير نعم تكون له لكن الأجزاء البقية الأجزاء البقية لا تكون له يأخذها الإمام يسحبها منه فتكون يعني المفروض أن أصل الأرض ليست له ولكن إنما صارت له بسبب شنو أنه عمرها وأحياها فقط لا وإذا الآن في غنيمة الحرب التاسع غنيمة الحرب الواقعة من دون إذن الإمام قلنا الغنائم التي يأخذها الناس في قتالهم من دون إذن الإمام لا تكون لهم وإنما الغنائم التي تكون بإذنه تكون لهم وأما تكون للمقاتلين وأما التي غنموها بغير إذن الإمام فهي ترجع للإمام عليه السلام بأجمعها وهذا ادعى عليه الجواهر في الجواهر أنه المشهور بين الأصحاب وتدل عليه ألف مرسلة الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام هذه مرسلة عن الوراق عن رجل سماه يعني هذا الراوي اللي روى عن الوراق يقول لا يعرفه يعني هو نسي اسمه أو لا يعرفه المهم الوراق ذكر عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام عليه السلام وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس باعتبار أنها غنيمة فللإمام الخمس والأربعة الأخمس يكون ملكا له ولكنها ضعيفة سندا إلا على القول بالإنجبار فتكون حينئذ لا بأس بها وضعفها السندي لا يضر بناء على تمامية كبرى الإنجبار ب دليل ثاني صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة الرقم 3 قال هناك شنو قال قال 187 قال قلت لأبي عبد العزيز السلام السرية يبعثها الإمام فيصبون غنائم كيف تقسم قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله والرسول وقسم بينهم أربعة خمس فإذا شنو تكون ملكا لهم بعد إخراج الخمس إذا كان مع إمام أمره الإمام عليهم فمفهومها شنو أنه إذا لم تكن مع إمام أمره مع أمير أمره عليهم فلا تكون لهم فإذا لم تكن لهم تكون إذن للإمام عليه السلام فهي بالمفهوم تدل على أنها شنو ليس لهم وبالنتيجة تكون للإمام حينئذ ب صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة فإن القيد المذكور فيها وهو قوله أمره الإمام يدل بالمفهوم على المطلوب هذا ولكن اختار العلامة في المنتهى مساواة ذلك لما يغنم بإذن الإمام عليه السلام في أنه ليس فيه إلا الخمس العلامة في المنتهى انتهى المطلب. قال شنو؟ اختار على أن ما يغنمه المسلمون ملكا لهم سواء بإذن الإمام أو لم يكن بإذن الإمام، وإنما يجب عليهم إخراج الخمس، والأربعة الأخماس تكون لمن؟ تكون للإمام. وعلق عليه في المدارك السيد في المدارك، قال استدل له، قال جيد، هذا الأمر جيد. ليش؟ لإطلاق الآية الكريمة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. يقول هذه الآية الكريمة تشمل بإطلاقها هذا المورد أو لا تشمل؟ فإن لله خمسه، فيعني أن أنتم ذي هذا الغنيمة تملكونها بإطلاق الآية. نقول الآية تقول، تدل الآية على أن الغنيمة ملك لمن غنمها، ولكن يجب عليه إخراج الخمس، سواء كانت الغنيمة في حرب بإذن الإمام أو لم تكن بإذن الإمام بإطلاقها. نقول شنو؟ هي ملك للمقاتلين سواء كان بإذن الإمام أو ليس بإذن الإمام، غاية في الأمر يجب الخمس فيها فقط لا غير. وكذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم، إشارة إلى من؟ المخالفين، يعني في لواء مثلا البني العباس أو في لواء بني أمية أو في لواء على كل لواء غير أئمة عليهم السلام، يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة، قال يؤدي خمسا ويطيب له، يعني يكون ملكا له بعد أداء الخمس. وهذه بإطلاقها نستطيع أن نقول يكون شنو بإطلاقها، يعني هذا بل صريحة ونحتاج إلى إطلاقها، بل نقول في لوائهم، وإذا كان في لوائهم يعني ليس أحلى بأمير أمره الإمام عليهم، فتكون ملكا له والخمس يخرجه. ولكن المصنف لم يرتضي هذا الجواب من العلامة ولا من المدارس، لم يرتضي هذا الرأي. لماذا؟ قال أما الآية المباركة فتستدل بإطلاقها، والإطلاق ممكن أن يقيد بالروايات التي دلت على أنه شنو للإمام عليه السلام، وهو صحيحة معاوية بن واحد، صحيحة معاوية بن واحد قالت إذا كان مع أمير أمره عليهم تكون للإمام وتكون لكم، فمفهومها أنه إذا لم يكن مع أمير أمره الإمام فليس لكم، فالآية مقيدة بالرواية أو برواية مثلا شنو بمرسلة الوراق إذا قلنا بكبرى الانجبار، فالآية سهلة الدفع مطلقة تقيد. فنقول الآية دلت على أن كل غنيمة يجب فيها الخمس ويكون الباقي لصاحبها، ولكن سواء كان يعني بإمرة أحد من بإمرة أمير أمره الإمام أو لم يكن، ولكن بإطلاق هذا الإطلاق مقيد بمرسلة الوراق أو بصحيحة معاوية بن واحد، صح ولا لا؟ هذا من جهة الآية المباركة قابل للتقييد. وما تضمنته الصحيحة يمكن أن يمكن تخريجه، ليس صريحا 100% على أنه يملكه على نحو الملك الابتدائي، بل لعل الإمام عليه السلام قال له تطيب، قال يؤدي خمسه خمسا، قال الإمام عليه السلام قال يؤدي خمسا ويطيب له، لا ندري يؤدي خمسا ويطيب له، يطيب له من باب التحليل أو من باب أنه ملكه، لا ندري. هل قوله يطيب له يعني أنه ملكه من أساس أو أنه لا من الأنفال؟ ولكن الإمام عليه السلام حلله له فقال يطيب له، فتكون الرواية هذه من روايات التحليل الآتية، واضح لا؟ فإذا استدليت بالرواية والآية. أما الرواية فنقول هي صحيح، قالت يخمسه ويحل يطيب له الباقي، ولكن يطيب له الباقي من باب التحليل أو من باب أنه ملكه وليس من الأنفاق، لا ندري، فلا تكون حينئذ معارضة لما دل على أنه شنو من الأنفال. وأما الآيات فتكون مطلقة وتقيد بالروايات التي دلت على أنه من الأنفال هذا. ولعل الجواب واضح، فإن إطلاق الآية الكريمة قابل للتقييد، وما تضمنته الصحيحة يمكن تخريجه إما على التحليل منه عليه السلام لذلك الشخص، أو على الإذن له في تلك الغزوة إذنا شخصيا. عاشرا، أن من ال... كيف؟
أولا هذا تقييد
المفهوم
للإدراك
الآية
صحيح هذا؟
ما المانع منه؟
لا أنا
أصلا صحيح، يعني المفهوم يقيد، المفهوم لابد أن يكون مفهوما ظاهرا، كلامنا في المفهوم الظاهر، يعني إذا قلنا هنا مع أمير أمره الإمام عليه، فإذا كان ليس مع أمير أمره الإمام عليه إلا أن تقول الله هذه الجملة، لأنه جملة شرطية بعد، فكيف تناقش فيها؟ قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس، يعني إذا لم يقاتل معه مع أمير أمره فلا يجب عليه إخراج الخمس، صح؟ ولا يقسم بينهم أربعة أخماس، ومعنى ذلك أنها تكون من الأنفال. عشرة، أن من الغناء من الأنفال ميراث من لا وارث له، إذا كان شخص مات وانقطع أصله لا وارث له أصلا فيكون من الأنفال، يعني يكون من أملاك الإمام عليه السلام يتصرف فيه حيث يشاء. وأما أن ميراث من لا وارث له هو من الأنفال فقد ادعي عليه الإجماع، وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام من مات وليس له وارث من قرابته إلى أن قال فما له من الأنفال وغيرها، واضح لا؟ فإذا هذا تمام الكلام فيما هو مصاديق الأنفال. ولكن طبعا إنه لو قرأ هذه المسائل بعض مخالفينا أو مخالفونا لقالوا جمعوا الدنيا وما فيها لأئمتهم وما أغنى أئمتهم، صحيح؟ فما الفرق بين الإمام وبين سائر الملوك الذين يأخذون ويقولون هذا ملكي وملكي وملكي، صح ولا لا؟ ولكنه هذا الكلام كلام باطل لا محصل له. ليش؟ للفرق الواضح بين الإمام عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وآله وبين سائر الملوك، فإن سائر الملوك يتخذوه لهوا ولعبا ويعبث به، وأما النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فهم لا يجمعون حطام الدنيا ولا يريدون من حطام الدنيا شيئا، وإنما الإمام وإنما المولى سبحانه وتعالى جعل لهم الملكية أو ولاية التصرف في هذه الأمور ليقوي بذلك سلطانهم ويقوي بذلك أمرهم، وإلا ليس لهم هم شخصا، إنما يتصرفون فيه إنما يتصرفون سواء قلنا بالملك الشخصي أو بالملك المنصب، إنما يتقوون به لتقوية منصبهم أو شنو لتقوية بلا إشكال، يعني يستفيدون به لتقوية منصبهم ولتقوية المصالح العامة للمسلمين. ولذلك نجد الإمام الحسن عليه السلام يقسم أمواله بينه وبين الله مرتين في حياته، والإمام الحسن عليه السلام من أغنى الأئمة عليه السلام، يعني يبذل نصف ماله في سبيل الله مرتين، أو بدل ماله، وليس نصف ماله، بدل ماله لله مرتين في حياته، يعني كل ماله يخرجه في سبيل الله لمصالح المسلمين أو للفقراء، وترونهم حسيرتهم حافلتهم عطاياهم من عطاياهم ومن كرمهم ومن دعم المصالح العامة للمسلمين. ويعني وهذا ليس وهذا ديدن وشأن خديجة عليها السلام، فكيف بالأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله: بني الإسلام بمال خديجة وسيف عليهم عليه السلام. خديجة بذلت مالها في نصرة الإسلام، كيف الأئمة؟ وإنما يكون ذلك إذن بذل هذا الأمر لهم من قبل الله إنما هو لتقوية المصالح العامة للمسلمين ولنصرة هذا الدين الحق. وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.